الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية عند قول المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت السلام عليكم: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وعرفنا محل الشاهد من هذا الحديث، هو إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء. وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله، قوله: فينادي بكسر الدال، أي الله سبحانه وتعالى. قوله بصوت في إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وصوت من صفات ذاته لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكليم المصدر في قوله: وكلم الله موسى تكليما. والمعنى أن النداء لا يكون إلا بصوت كما هو معلوم، فإن النداء يكون بصوت رفيع. فقوله في الحديث فينادي بصوت، مع أنه قد علم ذلك من قوله فينادي، من باب الإيضاح والتوكيد، كقوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، انتهى. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وعن يمينه أسودة، وعن يساره أسودة. والمراد بالأسودة الأشخاص، وهكذا يقال سواد، فرأيت سوادا عظيما في الأفق، والمراد بذلك الأشخاص، السواد والأسودة بالإفراد أو بالجمع، المراد بذلك الأشخاص. قال: انتهى من فتح الباري. أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال: ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله. وأفاد إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نداء حقيقة بصوت، وفي أن النداء والقول يكون يوم القيامة، أي هذا النداء المذكور في هذا الحديث، وليس المراد النداء مطلقا، لكن هذا النداء وهذا القول يكون يوم القيامة، وإلا فإن الله عز وجل قد نادى موسى في الدنيا، ونادى غيره، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهكذا نادى آدم عليه الصلاة والسلام، كما هو معلوم من حيث الأدلة. قالوا: في أن النداء والقول يكون يوم القيامة، فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية. وأفاد إثبات صفة الكلام وأنها صفة ذات وفعل. فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. فلهذا ذكر رحمة الله عليه أن صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات لأنها ملازمة لذات الله عز وجل أزلا وأبدا، فالله عز وجل موصوف بالكلام أزلا وأبدا، فهي صفة ملازمة لذاته. وهذا باعتبار النوع، نوع الكلام. وما باعتبار أحد الكلام فذلك من صفات الفعل، فإن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء. والصفة المتعلقة بمشيئة الله عز وجل هي صفة فعلية، كما يقال استوى متى شاء، وينزل إلى السماء الدنيا متى شاء، وثلث الليل الأخير، ويأتي متى شاء لفصل القضاء، ويرحم من شاء ويغفر لمن شاء ويعفو عن من شاء. فالصفة المتعلقة بالمشيئة يقال لها صفة فعلية. إذن صفة الكلام ينظر لها بمنظارين، فتارة يقال عنها صفات ذاتية باعتبار النوع، نوع الكلام. وإذا نظرنا إلى أفراد وآحاد الكلام فإنه داخل في الصفات الفعلية. وهكذا حتى لو نظرنا إلى صفة الرحمة، رحمة الله عز وجل، من حيث النوع هي صفة ذاتية، فالله عز وجل موصوف بالرحمة أزلا وأبدا. وإذا نظرنا إلى آحاد وأن الله عز وجل يرحم فلان متى شاء ويرحم من شاء ومتى شاء، فإن الآحاد داخل في الصفات الفعلية. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل، كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، انتهى. وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة. وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكليمه بصوت من الجهمية، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن من قال إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: هؤلاء إنما يدورون على التعطيل. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة. وقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: قلت لأبي: يا أبت، إنهم يقول إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال، في كتاب خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. قالوا: في هذا دليل على أن صوته لا يشبع أصوات الخلق، لأن صوت الله بسمعه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يسعقون من صوته. وساق حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك وأنا الديان. الحديث محتج بحديث أبي سعيد المتقدم، فهذان إمام أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل والبخاري وكل أهل السنة على قولهما. وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق، وصرح به غيره. وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره، وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية. وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسان ويحتج بها، أخرج الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج به، واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث. فقصحوا رحمه الله بالأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها، منزهين الله عما لا يليق بجلاله كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا أمر معلوم من حيث توارد الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إجماع أئمة السلف من أن الله عز وجل يتكلم بحرف وبصوت بمشيئته وقدرته. وإنما خاض العلماء في هذا كما هو معلوم لما حدثت بدعة الكلابية وبدعة الأشاعرة الذين قالوا أن كلام الله سبحانه وتعالى نفسه، وأن الله عز وجل لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وأن كلام الله عز وجل لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وأن كلام الله عز وجل شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. فهذا أمر أحدثته الكلابية، وتابعتهم في ذلك الأشاعرة، فاحتاج العلماء إلى رد مثل هذه البدعة المنكرة، وأوردوا الأدلة المتكاثرة التي تدل أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته. فاحتاج إلى ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تقرير العقيدة الصحيحة لما ظهرت العقائد الفاسدة وما زالت هذه العقائد إلى هذه الأيام. ما يقرأ في مثل هذه الكتب ما زالت موجودة إلى هذه الأيام. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، هذا شيء معلوم، وما في النفس لا يسمع، ما في النفس من الحديث فإنه لا يسمع، وآدم سمع كلام الله عز وجل وأجابه بقول لبيك وسعديك، فسمع كلام الله عز وجل، وهذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت مسموع، وأن كلام الله عز وجل ما هو معنى في نفسه سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث لأن الله نادى آدم وكلمه، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد لا يسمع، المعنى المجرد أي عن اللفظ والصوت المجرد من الحرف والصوت، فإن هذا لا يسمع، فلا يسمع الكلام إلا إذا كان بحرف وصوت، هذا هو الكلام الذي يسمع. وأما في النفس المجرد عن الألفاظ فإنه لا يسمع. قال: والمعنى المجرد لا يسمع، وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وهذا كلام الكلابي والأشاعرة، فإنه يقال لهؤلاء: ما سمعه آدم عليه الصلاة والسلام هل هو كل كلام الله عز وجل أو بعضه؟ فإن ساروا على مذهبهم وأن آدم سمع جميع كلام الله عز وجل فهذا هو الكفر بعينه، فإن مؤدى هذا أن آدم علم علم الله عز وجل وأنه قد أحاط بالله علما. وإن قالوا بل سمع بعض الكلام، قيل لهم: هذا نقض لمذهبكم، فأنتم تقولون أن كلام الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض. دخل بعد ذلك رحمه الله في حديث جديد: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.